أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى من إنسان مسلم أو مسلمة مميزا أو بالغا. فإذا كانت امرأة فيزاد عليها أن تكون طاهرة من الحيض ومن النفاس. هذا إمساك عن طعام وشراب وشهوة. إذن المفطرات ما يكون من طعام أو من شراب أو جماع في نهار رمضان. كذلك من المفطرات إذا تعمد القيء، تعمد أنه يتقيأ في نهار رمضان زي اللي يحط صبعه في زوره عشان يردع، هذا يفطر بهذا الأمر، هذا مفطر به. لكن لو غلبه القيء، في الحديث من ذرعه القيء، ذرعه معنى غلبه القيء، إذا ذرعه القيء فلا شيء عليه، لا شيء عليه. لكن إذا تعمد هو أنه يدع إصبعه في جوفه أو أنه يضغط على بطنه علشان يرجع، هذا المتعمد يفطر بذلك. الدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه غلبه، غصب عنه غلبه القيء فليس عليه قضاء. الإنسان اللي بيرجع يمكن أثناء الترجيع يحصل له شهقة، يروح الرجيع راجع مرة ثانية، الترجيع راجع في جوفه، إذا حدث هذا معذور فيه، هذا معذور فيه غصب عنه لا شيء عليه. لكن إن تعمد ابتلاعه يفطر بذلك، إن تعمد أن يبتلعه يفطر بذلك. لو استنشق شيئا، صعوت يستنشقه الإنسان اللي هو النشوء يعني، فيصل إلى حلقه يفطر بذلك. وكذلك ما يوضع في الاستنشاق في الأنف يستنشقه فيصل إلى حلقه من أشياء مثل ذلك، هذه مفطرة لصاحبها. يبقى وضع الأطرة في الأنف، النقط في الأنف تفطر لو أنها وصلت للحلق. لكن لو أن الإنسان جاب قطنة مبلولة بشيء من نقط الأنف روزين أو غيره، راح مسح بها داخل أنفه، مسح من غير ما ينزل شيء إلى حلقه، من غير ما يستنشق شيء منه، هذا لا يفطر، هذا لا يفطر، إنه هذا حكمه بالضبط زي حكم المضمض، المضمض وبعدين يدخل، ما فيش حاجة نزل إلى حلقه. كذلك إنه مسح الغشاء الأنفي المبطل للأنف بشيء من الأطرة ونحوها، بشرط إنه لا ينزل إلى حلقه، إن مجرى الأنف بيتصل بالحلق وينزل فيه، فإذا كان لا ينزل إلى حلقه فلا شيء عليه. لو أنه بالغ في الاستنشاق متعمدا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لقيت بصبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق، وده من النظافة العظيمة اللي في هذا الدين القيم، الوضوء، تستنشق مع المضمضة، تمضمض وتستنشق، المضمضة تطهر فمك، يبقى المضمضة تطهير ظاهر وأيضا تطهير باطن، أن ذنوب الفم تنزل في أثناء المضمضة. كذلك الاستنشاق يبقى تطهر ما في أنفك من أشياء، من أتربة، من جراثيم قاعدة على الشعيرات الأنفية ونحو ذلك، يقوم تخرج هذه الأشياء مع الاستنشاق. فأمرنا بالمبالغة، بالغ في الاستنشاق، يبقى لما تستنشق تجعل الماء في أنفك وتستنشق، تستنشق بقوة بحيث يصل إلى الداخل ثم تخرجه، هذا ينظف مجرى النفس في أنفك. فقال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم لأن الأنف له مجرى إلى الحلق وإلى الجوف، يبقى إذا كنت صائما فلا تفعل ذلك. فإذا كان من عادة الإنسان يفعل ذلك، زي ما بعض اللي بيتوضى يقوم يغرغر، يحط المية في بقه ويغرغر على حلقه ويدفل بعد ذلك، كثير من الناس يفعل ذلك، فلعله في أثناء الصيام ما ياخدش باله، ينسى، يروح عامل نفس الشيء، تنزل المية وتسبق. الراجح أنه لا شيء عليه، إذا كان كذلك لا شيء، طالما إنه معذور ما خدش باله، زي نسي في ذلك. لكن لو أنه ذاكر ومتعمد وعالم، ذاكر عالم، يبقى هو متذكر أنه صائم ويعلم أنه لا يجوز له أن يبالغ في الاستنشاق، ففعل هذا الشيء، فإما أن يكون هذا الذي يبالغ في الاستنشاق أو في المضمضة أنه يقصد أن ينزل حاجة إلى حلقه، يفطر بذلك يفطر بذلك، أو أنه لا يقصد يظن نفسه يقدر أنه يحبسها أنه ما توصلش إلى حلقه، فالراجح في هذه الصورة الثانية لا يفطر بذلك لا يفطر به. فإذا كان إنسان سبقه شيء غرغر فبالغ فسبقه ونزل إلى حلقه إذا سبقه فلا شيء عليه، أما إذا كان متذكرا عالما بالمنع وفعل ذلك مع علمه لو فعل حينزل إلى حلقه، يبقى هناك أنه متعمد أنه يختان نفسه وينزل ماء إلى حلقه فيفطر بذلك. الصائم يمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة وعن الشهوة، يبقى هنا أجمعت الأمة على تحريم الجماع سواء كان هذا في القبل ولا في الدبر على الإنسان الصائم بأي صورة من صور الإتيان. قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى نسائكم، هذا في الليل، يبقى هذا مباح يأتي الرجل أهله بالليل، ويحرم عليه أن يأتي غير أهله لا في الليل ولا في النهار. إذا كان الإنسان يأتي غير الأهل أو غير الأمة إذا كان في إماء أي شيء غير ذلك يحرم عليه، وهنا الذي أبيح له ملك اليمين والزوجة. إمتى في رمضان؟ ما بين المغرب لغاية قبل أو قبيل طلوع الفجر الصادق. في الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى بعد ذلك ثم أتموا الصيام إلى الليل يعني من الفجر إلى غروب الشمس، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني هذه الأشياء عن الطعام والشراب وعن الجماع. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به، أنهي صوم؟ قال يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، يدع شهوته يبقى ترك من أجل الله تقربا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، أمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة من أجل الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك في الصحيحين أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت هلكت، الرجل يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر أفة فيها تمر أو زنبيل فيه تمر، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال خذها فتصدق بها، قال خذها. إذا الرجل وقع وجامع أهله وهو صائم ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تائبا يقول هلكت، في رواية احترقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرقك؟ فذكر أنه أتى امرأته وهو صائم، فلما أعانه النبي صلى الله عليه وسلم لفقره، الرجل فقير تجد رقبة تعتقها؟ لا، ما عن فيش رقبة يعتقها. طيب تقدر صوم شهرين متتابعين؟ ما يقدرش صوم شهرين متتابعين. طيب تطعم 60 مسكينة فين؟ وهو أفقر واحد في المدينة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين لبتيها أفقر من أهلي أو منا. فالرجل فقير ورجل أيضا ضعيف عن أنه يصوم شهرين متتابعين ولا يقدر على عتق الرقبة، فلما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر أو بعرق فيه تمر أفة فيها تمر فأعطاها للرجل يتصدق بها عن ما عليه من الإطعام، فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، لابتا المدينة، اللابة أرض ذات حجارة سوداء، أرض ذات حجارة سوداء هذه اللابة، وكأن المدينة حجارتها بيضاء أرضها بيضاء، ولذلك كانت تسمى بيثرب يثرب، واليثرب الأرض البيضاء، وهذه لابة المدينة أرض بيضاء بين طرفي المدينة حجارة سوداء تسمى اللابة واللوبة والحرة هذه الحجارة السوداء. فيقول الرجل ما بين طرفي المدينة أدناها إلى أقصاها ما فيش حد أفقر مني أنا وأهلي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام، ثم قال أطعمه أهلك، ثم قال أطعمه أهلك، يعني عذره النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في معصية صحيح وتاب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، ولم يكن معه الكفارة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بهذا الذي أخذ، ولكن الرجل كان فقيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره لفقره أطعمه أهلك، وسيأتي الكلام في الكفارة بعد ذلك. يبقى الوقوع في الجماع يدامع أهله بهذا الزوجة، يحل له أن يأتيها في غير رمضان في أي وقت ليلة أو نهار إلا في وقت حيضها أو نفاسها، فإذا كان في رمضان يحرم عليه بالليل. غير الأهل يبقى هنا المؤمنون من صفات المؤمنين المفلحين الذين هم يمسكون أنفسهم عن الوقوع في الزنا في الحرام، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على حاجتين اثنين، على إيمانهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى الزوجة أو السرية الأمة ملك اليمين، لما كان في إماء في عبدة يشتريها الإنسان بماله يجوز له أنه يأتيها زيها زي الزوجة، لكن غير ذلك يحرمه. يحرم أن يأتي المرأة في دبورها، يحرم أن يقع في الزنا، يحرم أن يقع في اللواط، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد أطل صيامه بهذا الذي فعل، وعليه القضاء والكفارة كما سيأتي. القبلة والمباشرة، هل يجوز للرجل أن يقبل امرأته في نهار رمضان أو أنه يباشرها؟ المباشرة بمعنى مس البشرة، مس الجلد، يعني أنه يضع يده على خدها، يضع يده على يدها، هل يجوز له ذلك؟ روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم. شاب يقول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل زوجته وهو صائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال لا. فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. قال الراوي اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص فنظر بعضنا إلى بعض تعجبوا لسه أي لذا لا أو أي لذا أي الأمر فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض. بص البعض ليه؟ أنا فاهم. بص البعض ليه؟ إن الشيخ يملك نفسه، إن الشيخ يملك نفسه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الرجلين بإجابة مختلفة، فضروري اللي قاعدين حيقوم يحصل عندهم شيء من اللبس، ولكن استحيوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يسألوه يقولوا له أنت نسيت ولا أنت قلت اللي فات. فنظر بعضهم إلى بعض، فهو بادرهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يقولوا لا لا نسيت ولا شيء، أنا فاهم أنتم بصوا البعض ليه، إن الشيخ يملك نفسه. يبقى هذه العلة أن الشاب قد لا يملك نفسه، يبقى القبلة نفسها ليست محرمة، حكمها حكم المضمضة، يمضمض بالماء. فإذا كان الإنسان الذي يمضمض بالماء إنسان يمضمض عشان يتوضأ خلاص لا شيء عليه، إذا كان يمضمض عشان يخون نفسه، يعلم من نفس الدنيا حرم ما مضمض بشوية مية وابلع الباقي يخون نفسه فيقع في الحرام إذا كان يفعل هذا الشيء. فكذلك هذا الشاب إذا كان يملك نفسه يجوز له أن يقبله، الشيخ العادة أنه يملك نفسه فيجوز له، الشاب إذا كان لا يملك نفسه يبقى هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له لا، إنك لا تقبل وأنت صائم. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وكان أملككم لإربه، كان أملككم لنفسه لعضوه لشهوته صلوات الله وسلامه عليه، أملك الناس لشهوته عليه الصلاة والسلام، كذا قالت عائشة رضي الله عنه. أيضا جاء في حديث مسند الإمام أحمد قال الأسود قلت لعائشة أيباشر الصائم؟ قالت لا. أيباشر يمس البشرة يعني إنه يطبطب على زوجته مثلا أو يقبلها؟ قالت لا. قال قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ الله شمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ قالت إنه كان أملككم لإربه، إنه كان أملككم لإربه، يعني السيدة عائشة ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها رضي الله عنه، ولكن كأنها علمت من حال هذا وأمثاله أنهم لا يملكون أنفسهم، يقبل فيتعدى إلى الوقوع في الجماع يبقى عليه القضاء والكفارة وقد لا يقدر على ذلك، يبقى هنا ابعد عن هذا الشيء. طيب ليه قلنا أن الشاب يجوز له إذا كان يملك نفسه؟ إذا كان يملك نفسه، إذا كان لا يملك نفسه لا يجوز له. جاء في حديث لعمر رضي الله عنه قال هششت فقبلت وأنا صائم. هششت، هش الإنسان أصابه شيء من السعادة شيء من الفرح والحبور فقبل امرأته وهو صائم، وبعدين تذكر ألا كن وقعت في خطأ، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. يعني كأني وقعت في ذنب كبير أو قبلت امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ هذا القياس، حديث يدل على استخدام القياس الصحيح. لو مضمضت وأنت صائم؟ فقال: قلت لا بأس به. فقال: فما تسأل عن إيه؟ يعني مثلك كان يفهم هذه المسألة من البداية، إنك طالما أنك لم تقع في الجماع فلا شيء عليه بفعلك ذلك. وجاء في صحيح مسلم عن عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن أبي سلمة يبقى ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن سيدة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زوجها أبو سلمة رضي الله عنه. فعمر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا وليس شيخا كبيرا، فعمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أيقبل الصائم؟ هل ممكن أن أنا أقبل زوجتي وقبل الصائم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سأل أمك، فقال فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له، إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. هذا شاب قبل امرأته ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن قبل امرأته ولا لا. يبقى هنا الحديث الأول لما قال للشاب لا، كأن هذا الشاب وأمثاله علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يملكون أنفسهم، وأنهم لو قبلوا ممكن يقعون في الجماع بعد ذلك، فكأنه سد للذريعة. يبقى هذا من باب سد الذريعة، ما تفعلش هذا الشيء اللي هو مباح ألا تتعدى وتقع في المحرم بعد ذلك. يبقى أن يقبل الرجل امرأته وهو صائم لا شيء في ذلك، إلا إذا كان لا يملك نفسه فيقع في الجماع بعد ذلك، يبقى على ذلك لا، يتقي أن يقع في ذلك حتى لا يفسد على نفسه صوم. فإذا جامع قبل الفجر فسمع الأذان فنزع مع طلوع الفجر وأنزل لم يبطل صومه، لم يبطل صوم. لو أن إنسانا مجامعا أهله وهو على هذا الحال سمع الأذان، أذن المؤذن، المطلوب منه الآن مطلوب منه ينزع. فلو أن هذا الإنسان نزع، بعدما نزع شهوته ما زالت موجودة، خرج منه المني، الراجح أن صومه صحيح، لأنه عمل ما وجب عليه. الآية ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر لنا أنه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام أحل الجماع للمرأة، أحل الغاية فين؟ الليلة آخر الليل قبيل الفجر مباشرة. فإذا كان جامع في الليل آخذا بما ذكر الله سبحانه ثم نزع قبيل الفجر بثواني، أو أنه سمع النداء فنزع فخرج منه المني بعدما نزع، فالراجع أنه لا شيء عليه ويصوم هذا اليوم. لو أن الإنسان نظر إلى زوجته أو إلى غيرها، النظر بحيث أنه نظر مرة لا شيء عليه، نظر لزوجته مرة أو مرات ولم يحدث له شيء لا شيء عليه، كذلك لو أنه باشر، لو أنه قبل كل ذلك. لكن لو أنه نظر إلى امرأته أو إلى النبي فاستسارت شهوته بهذه النظرة، فأدام النظر ظل ينظر وهو يثور لغاية ما احتلم خرج منه المني، يبطل صومه بهذه الحالة، لأنه الذي استدعى هذا الفعل، أنه يعلم أنه بهذه الحالة يخرج منه المني فكأنه يستدعيه بهذا الشيء فيبطل. لكن لو أنه نظر إلى شيء فاستثارت نفسه لغلبة غلمته وشهوته، نظر واحدة وصرف بصره فلم يتمالك أن خرج منه شيء فلا شيء عليه. نفرق بين من نظر فاستدام النظر حتى تخرج منه المني، وبين من نظر مرة واحدة فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لك النظرة الأولى. التفكير، لو أن الإنسان جالس فكر فكره شط لبعيد، فإذا به يقع في هذا الأمر ويخرج منه المني، الراجح أنه لا شيء عليه، ولكن يصرف فكره. مجرد ما الإنسان وجد نفسه فكره سرح إلى شيء، إلى زوجته ونحو ذلك، يصرف فكره ويتفكر فيما هو فيه من أمر الصيام والامتناع عن الشهوة وغير ذلك. إذا ذكرنا أن الجماع في نهار رمضان حرام، الوقوع في الزنا وغيره حرام في رمضان وغير رمضان، كذلك الاستمناء باليد، إن إنسان يستمني بيده في نهار رمضان هذا حرام ويبطل صومه بذلك، إذا كل هذه الأشياء مبطلة للصوم، والإنسان الذي يقع في ذلك استمنى في نهار رمضان فخرج منه المني، هذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وعليه أن يقضي يوما مكانه. أما من جامع فعليه القضاء والكفارة، وسيأتي لها تفصيل. لو أن إنسانا قبل امرأته فأمزى، بفرق بين أمنى خرج منه المني، هذا يخرج مع شهوة غالبة قوية، وأمزى هذا قد ينزل بأقل شيء من الشهوة، قد ينزل بالتفكير، تفكير في الشيء. فالراجح أن خروج المزي لا يبطل الصيام، بخلاف خروج المني فهذا الذي يبطل إذا كان الإنسان نظر أو أنه باشر أو أنه قبل فخرج منه المني، فعليه القضاء بسبب ذلك. من أفطر ناسيا أو جاهلا، إنسان إذا أفطر في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا، الراجح أنه أو الصواب أنه لا شيء عليه إذا كان ناسيا، كذلك إذا كان جاهلا، ويتخيل أن يوجد مثل هذا الجاهل في غير بلاد المسلمين. أما بلاد المسلمين فلا يصدق، إنسان قاعد في بلاد المسلمين يقول أنا كنت أجهل أن الصيام عن الطعام والشراب، هذا لا يقبل. مين في بلاد المسلمين ما عرفش أن الصوم ما يأكلش ولا يشرب؟ إذا قال إنسان ذلك فهو كذاب، الذي يقول ذلك كذاب. لكن يتخيل في بلاد الكفر، الإنسان في بلاد الكفر أسلم، وهم متعودين في بلادهم على الصيام، يصوم عما فيه الروح وما ليس فيه الروح يأكله، هم متعودين على هذا الشيء، دخل في الإسلام وعرف الصيام وما عرفش إيه صيام عن إيه، فإذا به يصوم عن الأشياء اللي كان بيصوم عنها قبل ذلك. فالراجح في ذلك أن هذا جاهل، يعلم ولا يلزم بقضاء ما فات، كان الأحوط أنه يقضي. فنرجع نقول أن الذي أفطر ناسيا أو جاهلا، ناسيا، نسي فقعد وأكل وتذكر أنه كان صائما، إذا هنا يكمل صوم، سواء كان في صوم فريضة أو في صوم نافلة، لا فرق، لا فرق، صائم اثنين وخميس، صائم رمضان، صائم كفارة، صائم نذر، صائم كفارة ظهار ونحو ذلك، إذا نسي فأكل أو شرب، أكل قليلا أكل كثيرا، إذا أكل لا شيء عليه طالما أنه ناسي. لكن لو أنه أكل وهو ناسي فتذكر أن لا، طب أنا خلاص بقى فطرت، كمل كمل، يبقى الآن مفطر، صار مفطرا الآن. كثير من الناس يظن أنه في صوم النافلة لو أنه أكل ناسيا يبقى الصيام بطل، هذا خطأ، هذا خطأ، ولا فرق بين النسيان في صوم الفريضة وصوم النافلة، إذا نسي فلا شيء عليه. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ورجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل وهو ناسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله أطعمك وسقاك. وقال في رواية أخرى: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، المعنى أن أنت نسيت وأكلت معلكش حال، كمل الصوم بتاعك وما تتماداش وتقول نفطر اليوم. قال: فإنما هو رزق رزقه الله. ده في الصيام أو الأكل والشرب ناسيا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.